الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. فبفضل الله عز وجل ومنته أن اختارنا واصطفانا أن نكون ممن يعتني بدين الله عز وجل دراسة وتدريسا، علما وتعليما، دعوة إلى الله عز وجل. فضل من الله عز وجل أن ترى أكثر الناس لاهين في أمور الدنيا، ويختارك الله عز وجل أن تكون من هذه القلة الذين يحبسون أنفسهم في طاعة الله عز وجل. وتذكر دائما قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من أحسن قولا، يعني لا أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فإذا كنت داعيا إلى الله عز وجل وممن تعمل الصالحات، فأنت لك المراتب أو المرتبة العظيمة عند رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، حتى لو كانت دعوتك لآية واحدة، لمعلومة واحدة، تهدي ضالا، تأمر بمعروف وتنكر منكرا، أنت على خير. احمد الله عز وجل أن اختارك الله عز وجل ممن يعتني بدينه، وتذكر أن قدوتك هو النبي صلى الله عليه وسلم. لو دخلنا كثيرا من مجالس المسلمين، لا أقول الكفار، وسألناهم، لا نريد الإجابة التي تكون على اللسان، بل نريد الإجابة التي تكون على القلوب. مثل من تريد أن تكون؟ هناك من يقول: أريد مثل أن أكون مثل التاجر الفلاني، الأمير الفلاني، الملك الفلاني. ولكن حقيقة الداعية إلى الله عز وجل أو المتعلم للخير لدين الله عز وجل، حقيقته أنه يريد أن يكون تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة رضي الله تعالى عنهم. كفاكم بذلك فخرا. إذا افتخر أهل المال بالأموال، وإذا افتخر أهل الجاه بالجاه، وإذا افتخر أهل المناصب بالمناصب، فافتخر بأنك داعية إلى الله عز وجل، تتعلم الخير وتعلمه للآخرين. والله كفاك بذلك فخرا. لماذا نقول هذا الكلام؟ نقول هذا الكلام لأننا في زمن كثرت فيه الفتن، والناس يجرونكم جرا إلى الدنيا. نحن لا نقول اتركوا الدنيا ولا تسعوا في رزقكم، كلا، ولكن أقول لا تأخذكم هذه الدنيا وزخارفها. يقول الله عز وجل في كتابه العظيم في سورة آل عمران: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا أخوان، من زحزح عن النار وأدخل الجنة هو الذي يفوز. الفوز ليس انتصار فريق كرة قدم أو كرة طائرة أو كرة سلة أو تنس أو غير ذلك، لا والله، الفوز الحقيقي هو الابتعاد عن النار ودخول الجنة. تذكروا تلك الحفرة الصغيرة التي ننقل إليها في الممات، يتبع الميت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يتبعه ماذا؟ يتبعه المال، ويتبعه الأهل، كل هؤلاء يتبعونه، ويتبعه العمل. يرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع المال ويرجع الأهل، ولكن الذي يبقى معك هو عملك، فاعمل لهذه الحفرة الصغيرة. أقدم هذه المقدمة بين يدي هذه الدورة العلمية أو شرح هذا الكتاب حتى نتشجع، لأن حبس النفس هو صبر. حبس النفس في مثل هذه المجالس يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى اجتهاد، وقليل هم الذين يجتهدون ويصبرون، ولكن النتيجة بعد ذلك. أشكر إخواني القائمين على هذه المجالس العلمية على اجتهاداتهم في إقامة مثل هذه الدورات التي فيها إحياء القلوب وإحياء الأبدان في طاعة الله عز وجل، فيها التشجيع، فيها الترابط، فيها التعاون، فيها النصرة. كل ذلك أسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان القائمين على مثل هذه الدورات. كذلك لا أنسى في بداية الكلام والتعليق على الرسالة المذكورة أن أسأل الله عز وجل المغفرة والرحمة لأخينا حسن بن علي الهاجري، غفر الله له، ومن الوفاء والبر، وهذا دليل على الصحبة الطيبة أن تنشأ مثل هذه الدورات باسم أخينا حسن رحمه الله تعالى. فجزى الله القائمين على هذه الدورة وعلى هذه المبادرة التي لكم فيها السبق أن تكون دورة علمية باسم أخينا حسن غفر الله له، وهذا والله من الوفاء لأخينا رحمه الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان رأسا في الوفاء، ولا أريد الإطالة، ولكن نحتاج إلى مثل هذا التذكير. زوجته خديجة ماتت رضي الله تعالى عنها، وتزوج غيرها، وارتحل من مكة إلى المدينة، ولكن تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، وانظروا إلى الوفاء النبوي، ونحن نكتسب الخلق والوفاء من النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: ما غرت من امرأة قط، ما غرت من خديجة، تقول وما رأيتها قط، ما رأتها، وأمنا عائشة تغار من خديجة. طيب لماذا؟ تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالشاة خروف فيذبحها فيقطعها فيرسل قطع اللحم لصدائق خديجة. تخيل زوجة ميتة، يصل من؟ يصل صديقات خديجة رضي الله تعالى عنها. فتأتي أمنا عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم وتقول: يا رسول الله، كأنه لم يكن في النساء إلا خديجة. انظروا إلى الوفاء النبوي صلوات ربي وسلامه عليه. يقول: إنها كانت وكانت، وإنه كان لي منها ولد. اختصار للخلق الطيب والحفاظ والوفاء للجميل للصلات لهذه العشرة التي كانت في الماضي: إنها كانت وكانت، وإنه كان لي منها ولد. فجزى الله القائمين على هذه الدورة على هذا البر وهذا الوفاء لأخينا حسن غفر الله له. نبدأ بإذن الله عز وجل الكلام والتعليق على هذه الرسالة. وكما تعلمون أن الوقت المقرر للانتهاء من هذه الرسالة هو الوقت الذي يبدأ من الرابعة عصرا بإذن الله عز وجل، يوم الخميس والجمعة وكذلك السبت، ولكن ستكون بإذن الله عز وجل جلسة السبت مختصرة لظروف السفر بحول الله وقوته. بداية قبل الشروع في الكلام والتعليق على هذه الرسالة وهي الدروس المهمة لعامة الأمة، هذه الرسالة والله يا أخوان من أعظم الرسائل، خاصة أن مؤلف هذه الرسالة هو عالم من علماء الإسلام، ألا وهو الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى. هذه الرسالة قد يستقلها ويستصغرها كثير من طلبة العلم، ولكن والله ما إن يقرأها طالب العلم بداية أمره إلا ويجد فيه انشراحا أنه لا بد عليه أن يكمل هذه الرسالة. من الفوائد الميسرة التي ذكرها الشيخ فيها رحمه الله تعالى، والشيخ ألف هذه الرسالة والمقصود الأول هو عامة الناس، إذا قرأها الصغير يستوعبها، وإذا قرأها الكبير يستوعبها، قرأها الرجل يستوعبها، قرأها أو قرأتها المرأة تستوعبها. رسالة مباركة جدا، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى فيها قرابة 18 درسا، ابتدأ في الاعتناء بكتاب الله عز وجل، وانتهى ببعض آداب الموت، يعني مثل غسيل أو غسل الميت والصلاة على الميت وكذلك دفن الميت. رسالة مباركة جدا، حتى إن الإنسان لو قرأها على أهل بيته لكان طيبا واستفاد الكثير من هذه الرسالة. فرحم الله مؤلف هذه الرسالة، أسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. نبدأ بإذن الله عز وجل القراءة من مقدمة هذه الرسالة، ثم نشرع في الدروس التي ذكرها رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه كلمات موجزة في بيان بعض ما يجب أن يعرفه العامة عن دين الإسلام، سميتها الدروس المهمة لعامة الأمة، وأسأل الله أن ينفع بها المسلمين وأن يتقبلها مني، إنه جواد كريم. الدرس الأول.
نعم، نقف عند المقدمة. الشيخ رحمه الله تعالى اختصر المقدمة اختصارا جميلا، ولا داعي لي الاستطراد في ذلك، ولكن كما سبق ذكر ذلك أن الشيخ رحمه الله تعالى قصد العامة من هذه الرسالة. ولكن قبل أن ندخل في الدروس التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، لابد أن أقدم بخمس مقدمات. هذه المقدمات هي مقدمات لهذه الرسالة ولغير هذه الرسالة. المقدمة الأولى إخواني، بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لن يقبل من الناس إلا دين الإسلام، وهذه مقدمة مهمة في عقيدة المسلم. بعد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم فجميع الأديان قد نسخت، يقول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بي إلا دخل النار. لابد أن نعرف أن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يقبل إلا دين الإسلام. لا أحد يقول أن الذي يدين بغير دين الإسلام فهو على طريق مستقيم، بل نسخت جميع الأديان ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: الدين الإسلامي والأعمال التي نعملها في ديننا لا بد أن يكون لها أدلة. إذا أمرك إنسان بأمر ديني لابد عليك أن تسأله: هل يوجد دليل على ذلك أو لا يوجد دليل على ذلك؟ نصلي الصلوات الخمس لأمر الله عز وجل ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نصلي صلاة الظهر 4 ركعات وصلاة العصر 4 ركعات وصلاة المغرب 3 ركعات وصلاة العشاء 4 ركعات وصلاة الفجر 2 ركعة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. لو جاء إنسان وقال: لماذا لا نصلي صلاة العصر 6 ركعات مع أنه خير زاد 2 ركعة؟ نقول: هذا الأمر لا يجوز، لأن العمل لا بد له من توفر شرطين: الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اختل شرط فقد وقع الإنسان في بدعة. هذه قواعد مختصرة ولها بإذن الله عز وجل فروع لذلك، وسنذكر أمثلة على ذلك. المقدمة الثالثة، لابد علينا إخواني أن نعلم أنفسنا وأن نعلم غيرنا أن نسلم لنصوص الوحيين الكتاب والسنة. نحن في زمن إخواني أصبح تقديم العقل على الشرع واضحا ومنتشرا، خاصة في زمن توفر واتساع وسائل التواصل الاجتماعي. وأضرب على ذلك أمثلة، والأمثلة تجرنا إلى غيرها. الآن أصبح كثير ممن في البيوت كلما أمرته بأمر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وقف، أنا إلى الآن مو مقتنع بهذا الأمر. هذا أمر خطير جدا. الأصل في المسلم أنه إذا ثبت النص سواء كان قرآنا أو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم ويبادر للعمل. قد تطلب الحكمة من ذلك، نعم، وكل أمر شرعي لا بد فيه من حكمة قد نعلمها وقد تخفى علينا. من الأمور الخطيرة، بعض البنات في 16 في 17 تقول لوالدها، تقول إلى الآن أنا مو مقتنعة بالحجاب. طيب لماذا لست مقتنعة بالحجاب؟ هذا أمر خطير جدا، ولذلك لا بد علينا في البداية أن نعلم أبناءنا وبناتنا وأنفسنا وأهلنا التسليم لنصوص الوحيين. نعم نطلب الحكمة وراء ذلك، أمر الله عز وجل بالحجاب نسلم. طيب ما الحكمة من وراء الحجاب؟ ستر المرأة، البعد عن الفاحشة إلى آخره. ولكن أن يأتي الإنسان كلما ذكرت له أمرا شرعيا قال والله أنا إلى الآن ما أنا مقتنع فيه. الحديث في الصحيحين، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، تعرفون الحديث ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها، فليغمس، فإنه وفي الآخر دواء. هل كلنا درسنا طبيا أن في الجناح الأول داء وفي الآخر دواء؟ ها، ما الواجب علينا يا أخوان؟ إذا ثبت النص نسلم. لابد عليك أن لابد عليك أن تسلم، لابد على المسلم أن يسلم لهذا. ثبت النص خلاص مباشرة. ولذلك من الأمور التي يعني انتشرت عند كثير خاصة قبل فترة، بعضهم يقول هذا الحديث لم يدخل العقل، كيف في أحد الجناح جناحي البعوض داء وفي الآخر دواء؟ يقول أنا لا أقتنع بذلك، فرد الحديث. بعد سنوات وإلا أحد مختبرات طبية في أوروبا يقولون درسنا جناحي البعوض وإلا في أحد الجناحين داء وفي الآخر دواء، قال صدقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس هذا قدحا في إيمان المؤمن؟ أنه إذا أتتك التجربة من الكفار صدقت الأحاديث، وإذا جاءتك الأحاديث الصحيحة كذبتها والعياذ بالله، لأنك لم تعتقد بذلك بالعقل. أبو بكر رضي الله تعالى عنه لماذا سمي صديقا؟ والحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنه وكلكم تعلمون. شوف التسليم الآن، ليلة الإسراء والمعراج رجع النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس، ذهب إلى بيت المقدس ثم رجع، ثم أخبر أهل مكة أنه ذهب إلى بيت المقدس ثم رجع. بدأوا ماذا؟ يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذه الحادثة وحادثة إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، كذبوا، قال معقولة بيوم واحد؟ مستحيل. فبدأ أبو جهل وغيره من الكفار يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم. وين يذهبون يا أخوان؟ ذهب الكفار إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، قالوا ألا تدري ما قال صاحبك؟ عندنا قاعدة. قال ماذا قال؟ قال إنه ذهب إلى بيت المقدس في ليلة ثم رجع في نفس الليلة. التثبت. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أو قد قالها؟ هل الحديث الذي ورد إلينا صحيح أم ضعيف؟ فقط هذا الذي عليك الآن. من صحح الحديث ومن ضعف الحديث هذا الذي عليك أن تسأل. قال: أو قد قالها؟ قالوا: نعم. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: لئن كان قالها فقد صدق، إنني أصدقه بأبلغ من ذلك، من الوحي ينزل من السماء. خلاص انتهى الموضوع، فلذلك سمي صديقا. فالتسليم لنصوص الوحيين مهم جدا. علموا أنفسكم وعلموا أهليكم، ليست المسألة كلها بالعقل. ولذلك الشرع كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: الشريعة قد تأتي بمحارات، أو كما يقول يعني تأتي بما تحار بها العقول ولا تأتي بما تحيله العقول. باختصار هذه القاعدة ما معناها؟ قد تأتي الشريعة آية أو سنة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر غيبي بما يحار فيه العقل، يقول الأمر يعني بعيد جدا وأحتار كيف يحصل هذا الأمر، ولكن الشريعة لا تأتي بالمستحيلات. المستحيلات يعني أمر يستحيل وقوعه. مثل ماذا؟ أن الشيء الواحد قد يكون في نفس الوقت ساكنا ومتحركا، هذا مستحيل، الشريعة لا تأتي بذلك. ولكن أن تأتي بشيء قد تحار به القلوب أو العقول عفوا، قد تأتي. ولذلك بعض الأمور قد تكون صعبة في هذا الزمن، وبعد سنوات قد تكون من أسهل ما يكون. من قبل سنوات، مئات السنوات، هل يوجد تلفزيون؟ وتفتح التلفزيون بالريموت، والسيارة الموجودة كيف تمشي؟ وأبد بالريموت تحرك السيارة أو تشغل السيارة، ولكن هي في ذلك الزمن تحار فيها العقول. معقولة بريموت كنترول يتحرك الحديد؟ ليست مستحيلة، ولكن تحار فيها العقول. بعد سنوات لا والله أصبحت صحيحة. ولكن لا تأتي الشريعة بشيء مستحيل. من المستحيلات مثال على ذلك الشيء الواحد يكون ثابتا وفي نفس الوقت متحركا، هذا مستحيل، فالشريعة لا تأتي بذلك. فلذلك لابد أن نوطن أنفسنا على التسليم لنصوص الكتاب والسنة. المقدمة الرابعة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. طلب العلم، المراد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا أنه فريضة على كل مسلم، أنه العلم الواجب على كل مسلم. هناك علم واجب على كل مسلم، مثلا صلواتك، توحيدك، صاحب المال كيف يزكي، رجل تاجر عليه زكاة ولا ليس عليه زكاة. ترى مهم جدا، كثير ممن يتصل الآن يتاجر، عنده 10 سنوات يتاجر بالسيارات، يتاجر في المحلات، عنده محلات ويتاجر بالبضائع، ولكن لم يخطر بباله مرة أن يسأل هل علي زكاة أو ليس علي زكاة. هنا أصبح ماذا؟ فرض عين عليه أن يتعلم ذلك أو يسأل أهل العلم. فطلب العلم فريضة على كل مسلم. المرأة في أمور الحيض والنفاس لابد عليها أن تتعلم، لأن شيء يأتي كل شهر، فلابد أن تعرف أنها تترك ماذا. بعض النساء والبنات تصل إلى 25 أو 30، وهذا شيء موجود وإلى الآن يسألون، ما عمرها يعني مسألة الحيض هذا ما تدري عنه، ولا تدري أن هناك قضاء للصوم